بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مصابيح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ بعد التكبير. من الصحاح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب القراءة في الصلوات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلوات. من الصحاح قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويروى لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. قال الشارح: قلت رواه الشيخان ولم يخرج البخاري قوله فصاعدا، ورواه أصحاب السنن أيضا كلهم في الصلاة من حديث عبادة بن الصامت، وحمله الشافعي على نفي الصحة، ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، وكذا ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: لا يجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة.
نعم، اتفق عليه الشيخان لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب في حديث عبادة ابن الصامت، لكن جاء فصاعدا، هذه اللفظة جاءت في بعض الروايات، وجاء فما زاد في بعض الحديث والروايات، وقد ورد إعلان البخاري لهذه اللفظة لو فصاعدا، وورد من طرق أخرى أنها صحيحة وثابتة، وإليها مال بعض أهل العلم، فأوجب بعضهم ما زاد عن فاتحة بشيء ولو آية، والصحيح أن الفاتحة هي التي تجب، أن الفاتحة هي التي تجب، وما زاد على ذلك فهو المسنون وليس واجبا. نعم. وحتى مع صحة هذه الرواية فالحديث دلت على أن الفاتحة يختلف حكمها عن فصاعدا، أما فصاعدا فهذا مسنون لأحاديث واردة في الصحيحين، وأما الفاتحة فهي واجبة يجب قراءتها على الإمام والمنفرد، هذا باتفاق، وأما المأموم فعلى الخلاف المعروف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم.
فأطلق على فتحة الصلاة، أطلق على فتحة الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم.
وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى.
وإذا محل استشهاد أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال المنوي رحمه الله: قلت رواه مسلم في الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخرجه البخاري، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ لمسلم. قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال الخطابي: قد تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة ولكونها جزءا منها، كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قيل معناه: القراءة والصلاة قرآنا، كما قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر، فتسمى الصلاة مرة قرآنا والقرآن مرة صلاة لانتظام أحدهما بالآخر. قال في شرح السنة: وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ، وذلك أن هذه الصورة من جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء، وقسم الثناء ينتهي إلى قوله تعالى: إياك نعبد، وما في الآية وهو قوله: وإياك نستعين، من قسم الدعاء والمسألة، ولذلك قال تعالى في هذه الآية: بيني وبين.
قسم الثناء ينتهي إلى قول: إياك نعبد، وما في الآية وهو قوله تعالى: وإياك نستعين، من قسم الدعاء والمسألة،
ولذلك
وكأنه يقول اللهم أعني. نعم. ولذلك قال تعالى هذه الآية بيني وبين عبد.
قال الخطابي
أي من العبد العبادة ومن الله الإعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد حصلت العبادة منه وستحصل، وإياك نستعين أي نستعين بك لا بغيرك، كأنما يقول اللهم أعني. فلا يعاني العبد على العبادة إلا بإعانة الله عز وجل له. نعم.
قال الخطابي رحمه الله تعالى والفاتحة سبع آيات، ثلاث منها ثناء من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين،
نعم.
وثلاث منها دعاء ومسألة، وهي من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. والآية المتوسطة نصفها ثناء وهو قوله إياك نعبد، ونصفها دعاء وهو قوله إياك نستعين. ولهذا قال تعالى هذا بيني وبين عبدي، وهذا التأويل إنما يتوجه عند من لم يجعل التسمية آية من الفاتحة.
وهي سبع أيضا عند من جعل التسمية آية، فهي على القولين من جعل التسمية آية ومن لم يجعل التسمية آية هي سبع. كيف هذا؟ كيف سبع مع الجعل وعدمه؟ يعني عندك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة. طيب من لم يجعلها آية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. فهي سبع. ولهذا الترجيح بكون البسملة آية أو غير آية بالعدد سبعة المتفق عليه غير منضبط. يعني كونك ترجح أنها آية أو ليست آية للعدد سبع آيات على اعتبار أن الأخيرة عندك آية، هذا لا ينضبط. هي سبع عند الجميع، لكن على ما اختلفوا في التسمية إذا كانوا تفرعون سبع، لأنهم يختلفون في الآية الأخيرة، فمنهم من يجعلها آيتين ومنهم من يجعلها آية. وبهذا يرد على بعض المتشددين في الأداء الذين يلزمونك بعدم الوقوف على صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لا لا، لابد تصل، لابد تصل، حتى لابد تصل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نقول هذه رأس آية عند في العد عند بعض أهل العلم. نعم. إنما الاستدلال على أن آية وليس آية يكون خارجا عن هذا، يكون خارجا عن بالأدلة الأخرى. نعم. نعم. ولا حفص عنده الوصل. نعم.
قال البغوي رحمه نعم. الله تعالى
وحتى الذين قالوا حتى لو إنهم أدخلوا الآية البسملة وعندهم أن الأخيرة آية يبقى أمر آخر وهو البسملة آية من الفاتحة أو آية وحدها عند ابتداء كل سورة يتبع معه في كل سورة، لأن البسملة رسمت في مصحف عثمان وقد اتفقوا عنهم لا يضعون في مصحف عثمان إلا القرآن، لكن هي آية من السورة ولا هي آية يؤتى بها عند ابتداء كل سورة سوى التوبة آية منفصلة، مثل ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ويبتسم فلما سألوه عن ذلك قال أنزلت علي سورة وكذا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هي مستقلة وحدها أو آية من السورة. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال المنوي رحمه الله قلت رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بمعنى كلاهما هنا من حديث أنس. قال الشافعي رحمه الله ومعنى الحديث أنهم كانوا يبتدئون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو كما يقول الرجل قرأت البقرة وآل عمران يريد السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران.
انتبهتم؟ هذا تأويل الشافعي رحمه الله لحديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يستدل البعض بأن التسمية ليست آية. لماذا؟ لأنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله. الشافعي يقول ماذا؟ ومعنى الحديث أنهم كانوا يبتدئون بقراءة فاتحة الكتاب، ليس المراد هنا لفظ الحمد، المراد هنا أنهم يبتدئون بفاتحة الكتاب قبل الصورة، وليس معنى أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، بل كما يقول الرجل قرأت البقرة والعمر، أو يحمل كان يفتحون الصلاة بالحمد لله الرحمن على الجهر، وإنما كانت البسملة يسرون بها، فإنهم كانوا يقرؤون البسملة، لكن إما أن تحمل هذه على الإصرار، وإما أن يراد بذلك على الجهر بالحمد لله الرحمن، يعني يجهرون بها، وكما جاء في بعض الأحاديث، وإما أنها يراد بذلك الصورة، صورة الحمد، صورة الحمد. نعم نعم. نعم. ما أسمع. مراد به إيه؟
كانوا يسرون بالبسملة.
نعم. نعم. أي وجه؟ الجهر. الجهر يبدأ بالحمد. يجهر بالحمد. كان يسرون الحمد يعني جهرا. فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لكن سر، أو الحمل الشافعي أنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني بصورة الفاتحة قبل الصور. نعم، ما هو على المذهب ده لا يضر، على بقى المذهب إذا أنت ترى أن ليست التسمية من الفاتحة هنا، ليست تسمية من الفاتحة، هل لا ترى سنيتها؟ لأن من الفاتحة وليس من الفاتحة دي مسألة في عد الآية، لكن يبقى سنية التسمية عند الابتداء بكل سنة. على أمرين كيف؟ كصورة، صورة الفاتحة عندي أرى التسمية، تسمية والإصرار بها، السنة الإصرار بها، وأرى التسمية وحديث كان يفتحون الصلاة بالحمد أي بصورة الحمد، أو يجهرون بالحمد، فلا يعارض قولي وهو الإصرار بالتسمية. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المنوي: قلت رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. قال البغوي رحمه الله: وفي رواية: إذا أمن القارئ فأمنه، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المنوي: قلت رواه البخاري من حديث أبي هريرة منفردا عن مسلم بهذا اللفظ، إذ ليس في مسلم فإن الملائكة تؤمن. قال البغوي: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم
هذا فيه فضيلة التأمين، هذا فيه فضيلة التأمين، إذا أمن القارئ فأمنه، ففي فضيلة التأمين على قراءة الإمام. في الجهرية ترفع صوتك بالتأمين، وفي السرية أنت تقرأ الفاتحة وتؤمن، لكن المراد هنا إذا أمن القارئ فأمنه، يعني إذا القارئ في الجهرية فأمنوا، يعني قولوا آمين. نعم. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أيا كان التأويل في مسألة من وافق، كيف يعني وافق، أيا كان التأويل، فمن أتى بالتأمين على قراءة إمامه فقد وافق المراد والمطلوب. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. قال المنوي قلت رواه مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في الصلاة من حديث حطان ابن عبد الله عن أبي موسى، وفي رواية فإذا قرأ فأنصتوا. قال قلت رواه مسلم وابن ماجه كلاهما في الصلاة من حديث أبي موسى، وآمين معناه اللهم اسمع واستجب، وقيل معناه وكذلك فليكن، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وقيل هو طابع الله على عباده يدفع الله به الآفات والبلايا عنهم كخاتم الكتاب الذي يصونه عن إفساده، وسيأتي في الحديث ما يشهد لهذا. قوله يجبكم هو مجزوم، وكذلك قوله يسمع الله لكم بالكسر جوابين للأمر.
قال بالكسر لأن كسر لالتقاء السكنين، وإلا هو مجزوم يسمع الله لكم، لكن إنما تحركت العين بالكسر لالتقاء السكنين. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم،
في هذا بيان موضع أمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، فهذا بيان موضع التأمين، أنه إذا قال ولا الضالين فرغ من ذلك فقل آمين، فقل آمين. والأفضل للإمام أن إذا أنه إذا فرغ من قول ولا الضالين يؤمن مباشرة ولا ينتظر، بحيث لا يسبقه المأموم بهذا التأمين. فإذا قال ولا الضالين آمين وهم يقولون كذلك آمين، فيكون المأموم قد اتفق مع الإمام، فالمأموم لا ينتظر فراغ الإمام من آمين، لا ينتظر فراغ، وإنما إذا بلغ هذا المبلغ ولا الضالين فإن المأموم يقول آمين، سواء كان الإمام يقول هذا أو ذاك، لأن الأئمة قد يختلفون، بعض الأئمة قد ينتظر، ولهذا الإمام عليه إذا فرغ من ولا الضالين أن يقول آمين. فإذا كان الإمام يفعل هذا فالأفضل لك ألا تسبقه بالتأمين، فإذا شرع في التأمين تشرع أنت، أما إذا كنت تعلم أن إمامك قد يتأخر فقل آمين ولو سبقت بها إمامك الذي لا ينبغي له أن يتأخر. نعم. نعم.
خارج الصلاة شفنا لو أحد يدعو وقال أحد قال اللهم آمين، حكم الكلمة هنا اللهم آمين، لأن بعض الناس بيقول هذه زيادة لم ترد عن السلف، أن أنت تقول اللهم آمين، قل آمين لأن آمين معناها اللهم،
لم ترد عن السلف الفاتحة ولا في المطلق؟
لا في المطلق.
في المطلق الأفضل هو أن يقول آمين فقط، آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب. لكن لو قال اللهم آمين يعني اللهم استجب الأمر يعني واسع جائز، لكن الأفضل اقتصار على آمين. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا
في الصبح.
لا عندي مكررة يا شيخنا،
وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، يقول
وهكذا في العصر وهكذا في العصر وهكذا في الصبح،
يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر. قال إن النبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وثاني أخذنا بأم الكتاب واسمع الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. هذا ليس من رواية، لعله هو يقصد يعني ده كلام البغوي، إنما كلام أبي قتادة ينتهي إلى وكان يطيل ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، لكن جاء في العصر أيضا مثل هذا، ولكنه كان يقرأ على النصف من قراءة في صلاة الظهر، وجاء في الصبح والصبح ركعتان فقط، يعني يقرأ بعد الفتح في الركعة الأولى والثانية يقرأ سورتين بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثانية، أي القراءة في الأوليين، في الأوليين هذه دائما في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الصبح، في الصبح، لكن لا يقال في الصبح في الأوليين، لأن الأوليين إذا كان هناك أخريان، ولهذا أبو قتادة يقول رضي الله عنه وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، يعني ما يقرأ سورة ما يقرأ سورة، لكن ورد في أحاديث أخرى ما يدل على قراءة القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. والجمع بين هذه الأحاديث أن هذا يفعل أحيانا، لو فعل أحيانا لا بأس. وأما الغالب في هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى والثانية ولا يقرأ في الثالثة والرابعة، هذا هو الغالب. لكن لو قرأ في الثالثة والرابعة أحيانا فلا بأس، أحيانا فلا بأس. فقد جاء في الحديث أيضا صحيح وفي الثالثة والرابعة على النصف من الأولى والثانية، على النصف، يعني أنه كان يقرأ قدر على نصف في القدر نصف ما يقرأ في الأولى والثانية. وجاءت بعض آثار تدل على هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره. هذا يفعل أحيانا، وإلا فالغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي قتادة في الصحيحين، كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب بأم الكتاب وصورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، أي يقتصر على هذا فقط. هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. ولكن لو فعل الإمام ذلك أحيانا لا بأس، لو فعل ذلك الإمام أحيانا لا بأس. وفي أيضا إشارة إلى أن الأفضل إن أمكن أن يجعل في كل ركعة صورة، وليقسم الصورة على ركعتين، هذا إذا كان الناس يطيقون ذلك، يعني هذا هو الأفضل، مع جواز أن يقرأ الصورة في ركعتين مع جواز ذلك. كما ورد أيضا الاقتصار على بعض الآيات، لو اقتصر على بعض الآيات، لكن كل هذا جائز، لو اقتصر على بعض الآيات هذا جائز، لو أنه قسم الصورة على ركعتين هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل وهذا الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في كل ركعة صورة، يقرأ في كل ركعة صورة، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو أن الناس كان يعني لا يستطيعون هذا في الغالب، فإنه لا بأس أن يقرأ بعض الآيات، فقد جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه في ركعة في سنة الصبح، وجاء قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وجاء أيضا التقسيم عن على ركعتين، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذه المسائل في بعض أبوابه، وذكر جملة من هذه الأحكام المتعلقة بقراءة الإمام، المتعلقة بقراءة الإمام. لكن الأولى أن يجعل في كل ركعة صورة إن أمكن. نعم نعم، إيه ما جائز، جائز جائز، هذا جائز، انتخاب بعض الآيات هذا جائز. نعم نعم، ما ليس باللازم، يعني أتى بآيات من سورة النمل وأتى بآيات من سورة النجم، هذا ما في إشكال، هذا كله جائز. نعم لحظة، إيه وردت السنة، أظن حساب سعيد في القراءة في الظهر والعصر، ذكر قبل الظهر والعصر وأن الأخرين على النصف من الأوليين، ثم قال في العصر على النصف من الظهر، جاء في هذا، ورد عن أبي بكر رضي الله عنه هذا. نعم نعم، البغوي من كلام أبي قتادة، من كلام أبي قتادة. نعم من لفظ أبي قتادة. طيب شوف كلام ابن حجر عليك، لا شوف كلام ابن حجر عليه، شوف كلام ابن حجر يمكن مدرج أو شيء، هو لفظ الصحيحين ليس فيه وهكذا في العصر في الرسول، يعني المتفق عليه ليس فيه هذا، يمكن في مفردات البخاري يمكن، بس شوف ابن حجر كلامه عليه كده. ها ها
سورة المعهد ركعتين مليانين من سورة صلاة الظهر وصلاة العصر، وسمعنا الآية أحيانا من كان سورة صلاة العصر
وكان ما فيش إشكالية. نعم دي لفظ ما في إشكالية. هات كده في كلام ابن حجر يعني إذا اللفظ ده وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، هذا عند البخاري، هذا عند البخاري، يبقى هذا ليس من كلام البغوي يعني. طب شوف كده تعليق ابن حجر على اللفظة ديت. نعم نعم معلقش يبقى هذا عن هذا سياق بلد، هذا لفظ البخاري عن أبي قتادة، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، يعني يقرأ بأم الكتاب في الركعة الأولى والثانية وصور. نعم اللي هو نعم
وتابعه أبان إلى أن رأيت
إلى أن رأيت
إلى أن رأيت الأوزاعي. قد رواه أيضا عن يحيى، يعني أن أصحاب يحيى اقتصروا على قوله كان يقرأ في الأوزاعي بأم الكتاب وصور كما تقدم عنه. من طرق أن همام زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في الأخرين، فكان يخشى سوزها إلى أن قويت عنده متابعة من ذكر من ذكر، لكن أصحاب الأربعين لم يتفقوا على ذكرها كما يظهر ذلك بعد ذلك قوله ما لا يطيل كذا لأكثر والكريمة ما لا يطيل وما نكب وما نكب منصوفة أو مصدرية، وفي رواية المسندي والحموي ما بما لا يطيل، واستدل بها على تكون الركعة الأولى على الثانية. وقد تقدم البحث في ذلك في باب القراءة الدور، وسيأتي أيضا قوله
لعل هو لفظة ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ليه لفظ هذه. المهم يكون وهكذا في العصر وهكذا في الصبح يثابت عند البخاري يعني من في الحديث نفسه. نعم
قال المناوي نعم.
احنا نقول هذه استدل بها من يرى القراءة في الثالثة والرابعة، استدل بها من يرى القراءة في الثالثة والرابعة، لكن إذا جمعنا بين هذا وبين الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته نجد أنه أن هذا يؤخذ منه أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم الاختصار في القراءة على الأولى والثانية، لكن لو فعل ذلك أحيانا لا بأس لا ينكر عليه. نعم نعم لا لا عموما نعم في كل ما بعد الثانية يعني في الثالثة في المغرب أو ورد أظن في أثر أبي بكر في المغرب، أظن أثر أبي بكر، شوف أثر أبي بكر كده أظن في المغرب. نعم اللي هو إيه اللي هو يعني أحيانا يسمعنا الآية أحيانا اللفظ يعني يسمعنا الآية أحيانا ولا القراءة اللي هو يسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية أحيانا من أجل يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الآية ولا يعلمهم ماذا؟ لا ويسمعنا الآية أحيانا في وهو يقرأ في الأولى والثانية، قال يسمعنا الآية أحيانا يعني يرفع صوته أحيانا بالآية فيسمعنا الآية أحيانا. نعم هذا يعني من باب تعليمه، من باب تعليم جواز الإسماع ولا من باب تعليم ماذا؟ فهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم يقتدى به واخد بالك دائما، لا يدل على أن النبي كان يفعله ثم تركه. هل النبي تركه؟ كان يفعله ثم تركه؟ نعم يا عبد الله نعم لا لا مش لا لا ما يجب نعم في نعم قال لا في لفظة وهكذا في العصر اللي هو في القراءة بعد الثالثة في الثالثة والرابعة. نعم نعم. قال
قال وخرج البخاري هذا حديث ما سرق من وجه شيطان وكان في السائل عن يحيى بن،
وهو حديث اللي هو اللي مر معنا حديث ابي قتاده. ها
ولكن في حديثهما ويقرا في الركعتين الاخريين من ام الكتاب.
نعم.
خرجوا هنا من طريق همام عن يحيى بن ابي زياد، وخرجه مسلم في صحيح من روايه همام وابان من اعطار الى يوم عن يحيى بن ابي زياد. فقد سال الاصرم الامام احمد عن هذه الزياده اسدكم هي؟ قال رواها عده ورواها بعضهم عن الاوزاعي. فقال له الاصرم هشام لا يرويه لا يقوله؟ قال نعم هشام لا يقوله. وقد ذهب اكثر العلماء الى القول بذلك وانه لا يزيد في ركعتين الاخريين والثالثه من المغرب عن فتحه الكتاب. وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشه وابن هريره وجابر وابي الدرداء. وعن ابن سيرين قال لا اعلمهم يختلفون انه يقرا في ركعتين الاوليين من فتحه الكتاب وسوره وفي ركعتين وفي الاخريين من فتحه الكتاب. وقد دل على ذلك ايضا حديث سعد بن حذيفه في الاخريين قد تقدمت في مواضع من الكتاب. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع جميعا في كل ركعه ضمن الكتاب وسوره.
وعن من؟
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع جميعا.
تمام.
في كل ركعه ام القران وسوره. وذهب الشافعي في احد قوليه انه يستحب ان يقرا سوره مع ام القران في ركعات كلها. ومن اصحابنا من حكاه وروي عن احمد، واكثر اصحابنا قالوا لا يستحب روايه واحده. في قرائيته عنه روايتان. وقد تقدم عن ابي بكر الصديق انه قرأ الثالثه من المغرب بعد الفاتحه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وقد استحب احمد ذلك في روايه. وقال القاضي ابو يعلى يحتمل انه استحبه لانه دعاء، لانه قال في روايه الاصرم ان شاء قاله ان شاء قال قال ولا تدري اكان ذلك من ابي بكر قراءه او دعاء. وقد تقدم من حديث ابي سعيد الخدري ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ركعتين القرآن على قدر نصف قراءه.
يعني أن ذكر القراءة، وأن هذا وارد عن الأئمة، ذكره مالك عن نافع عن ابن عمر، والشافعي كان يستحب ذلك. نعم. فلذا نقول هو جائز، لكن الآخر حديث أبي قتادة وغيره حديث أبي قتادة وغيره يحمل على الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المنوي رحمه الله رواه البخاري في الصلاة من حديث أبي قتادة. قال البغوي رحمه الله كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم.
طيب نقف عند كنا نحضر. نعم. بهذا تجتمع يعني الأدلة فيها أنه يحمل هذا على الجواز. نعم.